أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق وأعز المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. قد تقدم معنا أن صدر المتألهين قدس سره ذهب إلى جريان الحركة في مقولة الجوهر، وذكر الماتن لذلك دليلين: أحدهما أن الأعراض متحركة وفاعلها الطبيعي هي الجواهر، وفاعل المتحرك لا بد أن يكون متحركا فتثبت الحركة لهذا الفاعل الطبيعي وهو الجوهر. الدليل الثاني أن الأعراض من مراتب الجوهر، وليس وجودها وجودا مباينا لوجود جواهرها، بل هما وجود واحد. غاية الأمر أن هذه الأعراض هي تجليات وتشكلات لظهور ذلك الجوهر. وإذ كانت الأعراض مراتب للجوهر وكانت متحركة، فليس تحركها هذا إلا تحركا لجواهره. الدليل الثالث الذي قلنا إنه من أمتن الأدلة هو أن الزمان بعد من أبعاد الأجسام، فيمكن القول إن للأجسام بعدين: بعد سيال امتدادي وهو الزمان، وبعد ثابت قار وهي طوله وعرضه وارتفاعه. وإذا كان الزمان بعدا من أبعاد الجسم، وكان الزمان أمرا سيالا متصرما، فسوف يكون الجسم ممتدا بامتداد الزمان وسيانا وتدريجيا كذلك، فتثبت الحركة الجوهرية. ثم بعد ذلك فرع الماتن قدس سره على ثبوت الحركة الجوهرية جملة من الأمور. الأمر الأول أن الصور التي تتعاقب على المادة الواحدة بفعل الحركة الجوهرية، كالصورة الترابية والغذائية وصورة النطفة والعلقة وغيرها، من هذه الصور التي تتعاقب على المادة الواحدة بفعل الحركة الجوهرية، هذه الصور المتعاقبة ليست في الحقيقة صوراً متبدلة ومتعددة ومتباينة، بل هي في الحقيقة صورة جوهرية واحدة. غاية الأمر أن هذه الصورة النوعية الواحدة هي صورة سيالة تدريجية، ولكن الذهن عندما يقوم بتقطيع هذه الحركة تقطيعا وهميا يقف على أجزاء مفروضة لكل حد من هذه الحدود، فينتزع عنها مفهوما ذهنيا مغايرا للمفهوم الذهني الآخر، وتسمى تلك المفاهيم بالماهيات أو بالأنواع. بعبارة ثانية، ليست الحركة الجوهرية الحاصلة في الجواهر عبارة عن عروض صورة نوعية للمادة، حتى إذا بلغت تلك المادة فعلية ما زالت تلك الصورة وجاءت صورة مكانها. بل إن ذات هذه الصورة النوعية التي تثبت للمادة من أول الأمر هي بعينها تلك الصورة النوعية التي تحصل لها في الآن اللاحق وفي الفعلية اللاحقة. بعبارة ثالثة، إن الحركة في الجوهر لا تحصل عن طريق اللبس بعد الخلع، بمعنى أن المادة إنما تتلبس بالصورة الثانية بعد أن تخلع عنها الصورة الأولى، بل إن الحركة الجوهرية عبارة عن حصول لبس بعد لبس، بمعنى أن نفس الصورة النوعية الأولى هي بعينها تلك الصورة النوعية الثانية، فالصورة الترابية هي بعينها الصورة الغذائية، غاية الأمر أنها صورة سيالة تدريجية، وإنما حصل هذا التعدد بحسب قراءة الذهن لهذه الصورة الواحدة بفعل الحركة، لأن هذه الصورة لمكان تحركها فللذهن أن يقوم بتقطيعتها إلى أجزاء فينتزع عن كل حد من حدود هذه الحركة مفهوما ذهنيا مباينا للمفهوم الآخر، وبهذا يحصل تعدد الأنواع وتعدد الماهيات. وبالجملة فإن تبدل الصور النوعية بناء على ثبوت الحركة الجوهرية لا يمكن أن يكون بطريق الخلع ثم اللبس أو بطريق اللبس بعد الخلع، لأن طريقة اللبس بعد الخلع هي عبارة ثانية عن الكون والفساد، إذ تفسد صورة نوعية لتحل صورة نوعية ثانية، والكون والفساد وجود مباين للوجود التدريجي لما تقدم معنا من أن التغير إما دفعي وإما تغير تدريجي، فلما ثبتت الحركة الجوهرية ثبت أن تبدل هذه الأنواع هو تبدل تدريجي، والتبدل التدريجي يأبى أن تنفك تلك الصورة عن المادة وتحل صورة أخرى، لأن هذا عبارة عن الكون والفساد، بل نفس هذه الصورة التي كانت على الهيئة الترابية هي الصورة التي لها الهيئة الغذائية، غاية الأمر أن الذهن يقوم بقراءة هذه الحركة وتقطيعتها تقطيعا وهميا فينتزع مفهوما، فالتعدد والتبدل إنما هو في المفاهيم الذهنية لا في الوجود الخارجي، أما الوجود الخارجي فهو واحد ولكن نحو وجوده وجود سيال، هذا مضافا إلى أن الكون والفساد ممنوع من أول الأمر، وذلك لما عرفنا من أن المادة الأولى هي حيثية استعداد وقوة وليس لها فعلية من نفسها، وإنما تستمد فعليتها من الصورة الجسمية، ولذلك قلنا في مباحث سابقة إن الصورة الجسمية هي شريكة العلة للمادة، فإذا كانت طريقة تبدل الأنواع إنما تحصل عن طريق خلع صورة لتعرض صورة أخرى، فيلزم حينئذ أن تكون المادة آنا ما خالية عن صورة، إذ الفرض أنه لا تأتي تلك الصورة النوعية إلا بعد أن تزول تلك الصورة السابقة، فبزوال السابقة سوف تبقى المادة لا فعلية لها، سوف لا يكون للمادة فعلية لها، لأن الفعلية إنما تكتسبها المادة من الصورة. أما إذا فرضنا أن الصورة النوعية اللاحقة عندما تعرض على المادة تكون لا تزال الصورة النوعية الأولى حاصلة، فهذا ليس لبسا بعد خلع، وإنما هو لبس بعد لبس، إضافة إلى أن هذا أيضا فيه مشكلة، إذ إن الذي يحصل فعلية المادة أي شيء هو حينئذ. فما يقال من أن تبدل الأنواع أو أن الحركة الجوهرية تقتضي حصول وعروض صورة نوعية على المادة بعد أن تتخلى تلك المادة عن الصورة النوعية الأولى في غاية المطلق، بل ما يقال أيضا من أن الحركة الجوهرية هي عبارة عن لبس بعد لبس هو أيضا في غاية البطلان، لأن اللبس بعد اللبس يقتضي أيضا أن هناك صورة لا تعرض إلا بعد وجود صورة سابقة. وقد عرفنا أن الحركة الجوهرية أو أن الحركة هي نحو وجود، فثبوتها للجواهر يعني أن الصورة النوعية التي للجوهر هي صورة واحدة. غاية الأمر أن الذهن يقرأها بقراءات متعددة بسبب أنه يقوم بتقطيعة هذه الحركة تقطيعا ذهنيا، فينتزع من كل حد مفهوما مباينا لمفهوم الآخر. إذن لا يوجد لبس بعد لبس، يعني فما في تعبيرات المشائين من الخلع بعد اللبس أو اللبس بعد الخلع تعبير باطل قطعا، وما في كلمات صدر المتألهين قدس سره من التعبير باللبس بعد اللبس هو أيضا تعبير مسامحي باطل إذا أخذناه بالدقة، ومسامحي بناء على ما صرح به في مواضع متعددة. وتفصيل ذلك أن كل جوهر فيمكن أن نقرأ الحركة منه أن نقرأ الحركة فيه من جهتين، وذلك لأن إما أن نقوم بملاحظة الفعلية مع القوة، وإما أن نلاحظ الفعلية اللاحقة بالنظر إلى الفعلية السابقة. فإذا نظرنا إلى التراب أو إذا نظرنا إلى النطفة من حيث إن لها فعلية أنها نطفة، ثم قايسنا بين هذه الفعلية بين النطفة الفعلية وبين النطفة بالقوة التي كانت في التراب، فنقول إن هذا التراب قد كان له حركة فصار نطفة. ومن الواضح أن هذه الحركة حركة اشتدادية، لأن الفعلية أشد وجودا من القوة، فالنطفة الفعلية أقوى وجودا من النطفة بالقوة، يعني من ذلك الاستعداد الكامن في مادة التراب. ولكن هذه الحركة الاشتدادية هي حركة قد لوحظ فيها الفعلية والقوة، فيقال إن هذا الجوهر عندما تحرك من التراب إلى النطفة قد كان له حركة اشتدادية. وتارة ثانية نلاحظ الفعلية اللاحقة بالنسبة إلى الفعلية السابقة، لا بالنسبة إلى القوة التي لهذه الفعلية اللاحقة. كأن نلاحظ فعلية التراب وفعلية النطفة، فيقال إن هذه النطفة التي لها فعلية النطفة إنما تبدلت عن فعلية سابقة وهي فعلية التراب. وهذه الحركة يمكن أن تكون اشتدادية ويمكن أن لا تكون اشتدادية. فصار طبعا أما أن تكون اشتدادية مثلا كتبدل النبات إلى حيوان وكتبدل الحيوان إلى إنسان، فإن الفعلية النباتية بملاحظتها مع فعلية الحيوانية تفت ما عم نلاحظ قوة وفعل بالنسبة إلى شيء واحد، حتى نقول هذه الحركة قطعا اشتدادية لأن حيثية الفعل أقوى من حيثية القوة وأشد وجودا، وإنما نلاحظ ونقايس بين فعلية لاحقة وفعلية سابقة. فيقال إن فعلية الحيوان حائزة على كل الآثار والمراتب التي لها وجود في الفعلية النباتية مع زيادة، ولذلك كانت حركة اشتدادية وأقوى وجودا، بمعنى أن لها آثارا وجودية زائدة على الآثار الوجودية الثابتة للفعلية السابقة. ولكن قد تكون هذه الحركة من فعلية إلى فعلية أخرى من دون هذا الاشتداد، كتبدل نوع مثلا إلى نوع آخر واقع معه تحت جنس واحد. فهنا وإن كانت الآثار سوف تكون متغايرة ومتباينة، غير أن الآثار اللاحقة لا تعد كمالا بالنسبة إلى الآثار السابق، بل لكل نوع آثار تخصه هي كماله، بخلاف تلك السلسلة الطولية في تحول الجسم إلى نبات والنبات إلى حيوان والحيوان إلى إنسان، فإن كل مرتبة لاحقة حائزة على نفس آثار المرتبة السابقة وزيادة، فهي حركة اشتدادية بلا إشكال. أما تبدل نوع إلى آخر واقع معه تحت جنس قريب، فهذا وإن كان يستلزم تفاوت الآثار، غير أن آثار المرتبة الفعلية اللاحقة لا تعد كمالا بالنسبة إلى آثار المرتبة الفعلية السابقة، إذ ليست العلاقة علاقة زيادة ونقصان. وقد ظهر من ذلك أن هناك حركة اشتدادية في الجواهر دائما، وأن هناك حركة اشتدادية محتملة، أو فقل إن في كل جوهر حركتين اشتداديتين، حركة اشتدادية دائمة وهي التي تحصل عن طريق ملاحظة الفعلية والقوة، وحركة اشتدادية خاصة وهي التي تحصل عن طريق ملاحظة فعلية مع فعلية سابقة، الفعلية اللاحقة مع الفعلية السابقة. ولذلك سميت الحركة الاشتدادية الدائمة بأنها الحركة الاشتدادية بالمعنى الأعم، لأنها أعم من أن تكون الآثار الوجودية اللاحقة كمالا بالنسبة إلى الآثار الوجودية السابقة أو لا، بل تعني المقايسة بين الفعلية اللاحقة وبين الاستعداد السابق لها، والفعلية دائما أقوى وجودا وأشد من القوة. وتسمى هذه الحركة الاشتدادية بالمعنى الأعم حركة طولية أيضا. لأن الفعلية والقوة دائما أحدهما في طول الآخر. وأما الحركة الاشتدادية بالمعنى الأخص أو المعنى الخاص فهي الحركة التي تتم عن طريق ملاحظة الفعلية اللاحقة بالنظر إلى الفعلية السابقة. فإن كانت الفعلية اللاحقة حائزة على آثار وجودية تعد كمالا بالنسبة إلى الآثار الوجودية الثابتة للفعلية السابقة فهذه حركة اشتدادية وهي حركة بالمعنى الخاص وتسمى حركة عرضية. كيف؟ لا العام بمعنى لأنها ثابتة على كل تقدير. وكلامنا في أن الصور النوعية التي تحصل بفعل الحركة الجوهرية هي عبارة عن صورة واحدة هذا ناظر إلى الحركة الاشتدادية بالمعنى العام لا بالمعنى الخاص. وإلا فإن الحركة الاشتدادية بالمعنى الخاص يمكن توجيهها بطريق اللبس بعد اللبس لا بمعنى أن صورة ما تزول وتأتي صورة أخرى بل إن هذه الصورة بفعل الحركة تتكامل فتصبح هيئة صورة ثانية ولكن يسمى ذلك لبسا بعد لبس لأن نفس تلك الآثار التي كانت للفعلية السابقة ما زالت موجودة غير أنها زادت مرتبة وأثرا بفعل هذه الحركة. هذا هو الذي قال له إن كل نشأة فلها آثار النشأة السابقة هذا في كلام العرفاء النشأة النباتية والنشأة الحيوانية والنشأة الإنسانية وغير ذلك. على كل حال هذا تمام الكلام في التفريع الأول. التفريع الثاني وهو تفريع في الحقيقة على خصوص الدليل الثاني من أدلة الحركة الجوهرية وحاصله أن الحركة الجوهرية تثبت تحرك جميع الأعراض من غير اختصاص لها بالمقولات العرضية الأربع بل إن الأعراض جميعها متحركة ولو لم نشهد حركتها ولم نقف عليها وذلك مبني على كون الأعراض من مراتب الجوهر لأن الأعراض إذا كانت مرتبة من مراتب الجوهر فوجودها هو عين وجود هذه الجواهر فإذا ثبت تحرك الجواهر عن طريق تحرك بعض الأعراض ثبت بذلك أيضا لزوم تحرك جميع هذه الأعراض لاستحالة ثبات الصفات من دون ثبات موصوفها لاستحالة القول بثبات المرتبة مع كون موضوعها متحركة فالحركات العرضية الأربع هي الحركة في مقولة الكم والوضع والأين والكيف هذه الحركات الأربع هي واسطة في في الإثبات بالنسبة إلى الحركة الجوهرية. هذه تحرك هذه المقولات العرضية أو العرضية واسطة في الإثبات، يعني تكشف لنا عن تحرك الجواهر لأنها مرتبة من مراتب الجواهر. وتحرك الجواهر واسطة في الثبوت والإثبات بالنسبة إلى تحرك المقولات العرضية الأخرى. أما أنها واسطة في الثبوت فلأن الذي يقتضي تحرك هذه الأعراض التي نشهدها ثابتة، تحرك هذه الأعراض لأن تحرك هذه الأعراض الثابتة لابد أن يتسبب عن تحرك موضوعها، وموضوعها متحرك بحسب الفرد. فتحرك الموضوع يقتضي تحرك صفاته، فصار واسطة في الثبوت وواسطة في الإثبات لهذا الدليل لأنه يكشف عن تحركه. غاية الأمر أن لنا أن نقسم المقولات العرضية إلى ما يمكن الوقوف بالحس على تحركه وإلى ما لا يمكن ذلك. فالأعراض متحركة جميعها، غير أن منها ما يمكن الوقوف على حركته كالأين والوضع والكيف والكم، ومنها ما لا يمكن ذلك. وتفصيل ذلك أن الأعراض على قسمين، إما أعراض لازمة وإما أعراض مفارقة. والعرض اللازم هو الذي لا ينفك عن موضوعه، وإذ كان لازما بهذا المعنى فيكفي في وجوده وجود موضوعه، بمعنى أن العلة لا تجعل الأعراض اللازمة بجعل خاص مباين لجعلها لموضوعه، بل إن العلة عندما توجد الموضوع توجد الأعراض اللازمة لذلك الموضوع بنفس الجعل الأول، من غير حاجة إلى جعل تأليفي يعني جعلين، وإنما تجعل الموضوع جعلا بسيطا فيحصل أو فتجعل بذلك الأعراض اللازمة. وهذا معنى إن الذات لا يعلل كما ذكر. فبالنظر إلى هذه القاعدة وهي أن العلة توجد الأعراض اللازمة بنفس إيجادها لموضوعها، وموضوع الأعراض اللازمة متحرك بل هو ذات الحركة كما عرفنا، فسوف تكون الأعراض اللازمة متحركة، مع أن الأعراض اللازمة للموضوع هي أعراض لا نشهد الحركة فيها، أو هي أعراض ثابتة وقارة بحسب المشاهدة كالمقدار، لأن الطول والعرض والارتفاع هذا الجسم له طول وعرض وارتفاع محدد، إذن قار ثابت هو ثابت في كمه ومقداره، وهذه الأعراض أعراض لازمة لاستحالة أن ينوجد جسم من غير أن يمتد امتدادا خاصا في طوله وعرضه وارتفاعه. فهذه الأعراض وإن كانت تشهد ثابتة لنا غير أنها أعراض لازمة، والأعراض اللازمة لا تجعل بجعل مستقل وخاص عن جعل الموضوع، فهي تجعل بنفس جعل موضوعها، وموضوعها متحرك قطعا لما ثبت، فلا بد تكون هذه الأعراض متحركة بنفس تحركه، بل هي عين الحركة. فتكون هذه الأعراض اللازمة عين الحركة الجوهرية. وأما الأعراض المفارقة فكالعين والوضع، وهذه قد تقدم أن أعراض متحركة، فتثبت الحركة في الأعراض على كل تقدير. التفريع الثالث وحاصله أنه بناء على ثبوت الحركة الجوهرية، فلا بد لهذه الحركة أيضا من موضوع، وموضوع هذه الحركة هي المادة الأولى، والمادة الأولى على ما عرفنا هي حيثية استعداد وقوة، فلا فعلية لها إلا فعلية الاستعداد وقبول الصور. ولذلك فإن هذه المادة تحتاج دائما إلى صورة ما حتى تكتسب منها الفعلية، وتحصل لهذه المادة حركة واستعداد وفعلية لاحقة، ثم حيثية استعداد سابقة، وهكذا. يعني تحصل لهذه المادة بفعل هذه الحركة فعليات متعددة إلى أن تبلغ كل مادة بفعل هذه الحركة إلى فعلية لا قوة معها. وإذا كان العالم المادي دائما متحركا في أعراضه، حتى شوف كيف هذا ثبت أن هذه هي المادة، وإذا ثبت أن كل شيء في عالم المادة هو متحرك في أعراضه، فلا بد أن يكون كل شيء في عالم المادة متحركا في جوهره. وإذا كان كل شيء في عالم المادة متحركا في جوهره، فلا بد أن تحصل له صور نوعية متعددة إلى حد يصل فيه إلى فعلية لا قوة ولا استعداد معه، فيكون عالم المادة بأسره متجها نحو التجرد والدار الآخرة، وليس خصوص الإنسان أو غيره، بل كل كائنات عالم المادة بحجرها ومدارها. والذي يمكن أن يعيننا على أنه ما من موجود في عالم المادة إلا وله تحرك في أعراضه هو ما ثبت في الفيزياء من أن كل أمر مادي فهو مركب من مجموعة من الذرات، وأن كل ذرة من هذه الذرات لها نواة تسبح حولها إلكترونات محددة. هذه الإلكترونات التي تسبح حول النواة لها حركة كمية، لها حركة في العين، وهي حركة عرضية، والحركة العرضية تستدعي الحركة الجوهرية، والحركة الجوهرية تستدعي توجه كل مادة وتبدلها، أو عفوا تستوجب تحول كل مادة، وأن تصير لكل أمر مادي حركة في جوهره إلى صورة نوعية لا استعداد ولا قابلية معها، وهو عالم الدار الآخرة، عالم التجرد بالنسبة إلى جميع الوجودات، لأنه إذا لم تصل فلا يكون للحركة منتهى، ولا بد أن يكون للحركة منتهى، لأن من أركان الحركة أن يكون لها منتهى. ويتفرع على هذه المسألة مسألة تجسم الأعمال، ولكن لن ندخل ولن نخوض فيها. على كل حال نقرأ الآن نذكر في التطبيق ماذا فهم البعض من وحدة عالم المادة. البعض فهم
بالنسبة لعالم الآخرة الحركات اللي بتصير هناك أن أكل وشرب وملذات
من
الحركات الجوهرية
مين قال؟
جمدين
نعم هو هذا ملك وعدم ما السكون السكون عدم الملك في مورد تصح في الملك قال ويتفرع على ما تقدم سواء قرأنا اللي قبل ويتفرع على بقي عندنا مسألة لم نشر إليها حسن. الآن التفت بناء نرجع فقط قليلا إلى التفريع الثاني. قلنا إذا التفت بناء على ثبوت الحركة الجوهرية فلا بد أن تكون كل الأعراض متحركة، أما الأعراض التي نراها ثابتة فلا بد من تحركها، ولكن لها حركة واحدة حينئذ هي حركة الجوهر. وأما الأعراض المتحركة فهي لمكان تحركها لها حركة، وبسبب أنها من مراتب هذا الجوهر فلها حركة، فحركتها العرضية هي من قبيل الحركة في الحركة. جيد، هي حركة في حركة. كيف؟ لنفترض كذا، كالدائرة التي تدور حول نفسها وهي في نفس الوقت لها دوران حول شيء آخر، يعني كالكرة الأرضية مثلا التي لها حركة حول نفسها، وحال كونها متحركة حول نفسها تدور حول الشمس، فهذه حركة في هو هذا إشكال وجواب، هذا يأتي ولكن في النهاية ذكره وأجاب عليه. لا، هي حركة في الحركة، هي بنفس هذه حركة أخرى غير حركة الجوهر، ولكنها حركة في الحركة، وهو أشار إليها كنحو إشارة. قال ويتفرع على ما تقدم أولا أن الصور الطبيعية المتبدلة صورة، لازم عندي صورة، أن الصور الطبيعية المتبدلة صورة بعد صورة على المادة هي في الحقيقة صورة جوهرية واحدة. إذن هذا التبدل، هذا تعبير مسامح، هي صورة جوهرية واحدة سيالة تجري على المادة، وينتزع من كل حد من حدودها مفهوم مغاير لما ينتزع من غير. يعني هذا التعدد في الصور هو عبارة عن تعدد القراءة الذهنية لهذا الوجود الواحد بفعل ذلك السيلان والتدرج في الوجود، هذا في تبدل الصور الطبيعية بعضها من بعض، هذه الحركة الاشتدادية بالمعنى الأعم. وهناك حركة اشتدادية جوهرية أخرى هي حركة المادة الأولى إلى الطبيعية ثم النباتية ثم الحيوانية ثم الإنسانية. انتهى، صار يفترض واضح هذه الإشارة إلى الاشتدادية بالمعنى الأخص أو الخاص، وهذه تحصل بملاحظة فعلية لاحقة بالنظر إلى فعلية سابقة. وثانيا أن الجوهر المتحرك في جوهره هو متحرك بجميع أعراضه، لما سمعت من حديث كون الأعراض من مراتب وجود الجوهر الموضوع هو لها. إذن هذا مترتب على الدليل الثاني لا على الأول، يعني فهذا إنما هو من تفريعات القول بالحركة الجوهرية الناشئة من خصوص هذا الدليل الثاني لا مطلقا. ولازم ذلك كون حركة الجوهر في المقولات الأربع أو الثلاث بناء على أن الأين يدخل في الوضع من قبيل الحركة في الحركة، وعلى هذا ينبغي أن تسمى هذه الحركات الأربع أو الثلاث حركة ثانية لأنها حاصلة بعد الحركة الأولى، حركات ثانية. وما لمطلق الأعراض من الحركة بتبع الجوهر لا بعرضه حركات أولى، لأننا قلنا أن الأعراض اللازمة هي موجودة بنفس إيجاد الجوهر، فوجودها في نفسه في نفسها عين وجودها للجوهر، ولذلك حركتها هي نفس الحركة الجوهرية لا حركة زائدة. أما الحركات في الأعراض فهي حركات غير الحركة الجوهرية ولكنها مسببة عن الحركة الجوهرية أو تستند إليها. ولذلك قال حركات بالتبع. قد فرقنا في ما سبق بين التبع والعرض. التبع هو اتصاف حقيقي ولكن بواسطة، العرض هو اتصاف مجازي والواسطة مصحح لهذا الاتصاف. وثالثا أن العالم الجسماني بمادته الواحدة، ولا يريد أن العالم هو عبارة عن وجود واحد أو أن المادة فيه مادة واحدة كما فعل بعض الشراح، أن العالم الجسمانية بمادته الواحدة. جيد، ليس المراد من الوحدة هنا الوحدة العددية. جيد، حقيقة واحدة سيالة متحركة بجميع جواهرها وأعراضها، قافلة واحدة إلى غاية ثابتة لها الفعلية
الواحدة. هي واحدة.
لا، مراد بمادتها الواحدة والوحدة، ولكن بمعنى السعة، الوحدة لها سعة وجودية.
اللي
هو الوحدة الجنسية، مراد هنا الواحد الجنسي. جيد، وهذه الوحدة بمعنى السعة الوجودية.
جوهر واحد كبير.
كيف؟
جوهر واحد كبير.
بنظر، نعم بنظر، ولكن ليس بمعنى أنه وحدة شخصية. وإلا فهناك، ففي هذا العالم الواحد هناك مادة، يعني لكل جوهر مادة. إذا قلنا إن هذا العالم له مادة واحدة بالوحدة الشخصية، فلا معنى لأن نقول إن هذه المادة تنطوي على جملة من المواد الأولى كل واحدة لجوهر. واضح؟ ولذلك هنا لا هو وحدة عددية ولكن ليس وحدة شخصية، وحدة عددية بمعنى السعة الوجودية. الفصل الثاني، كثر الأسئلة. الفصل الثاني عشر في موضوع الحركة الجوهرية وفاعلها. قد عرفنا فيما سبق أن من أركان الحركة أن يكون لها موضوع، ويمكن أن يعلل سر الاحتياج إلى موضوع بأمرين. الأمر الأول وحدة موضوع الحركة، وحدة الحركة، وذلك لأن هذه الحركة لما كانت سيلانا وتدريجا فلا بد لها أجزاء يمكن أن نقف عليها. فلو كان موضوع الحركة في الجزء السابق مغايرا ومباينا لموضوع الحركة في الجزء اللاحق، لكان معنى ذلك أن الذي بلغ حد الفعلية ليس هو بنفسه الذي كان له ذلك الاستعداد، فما يبلغ المرحلة اللاحقة ليس هو بعينه الذي كان له المرحلة السابقة. فتنتفي وحدة الحركة مما يؤدي إلى انتفاء أصل الحركة، بل كان هناك شيء ففسد ثم وجد شيء في الجزء اللاحق. ولذلك وجب أن يكون هناك موضوع ثابت للحركة تنسب إليه هذه الحركة بجميع أجزائها. فالحامل على ضرورة وجود الموضوع هو الحفاظ على معنى الحركة، الحفاظ على وحدة الحركة، يعني على معنى الحركة، لأن المتحرك أو لأن الحركة تقبل الانقسام. فعند تقسيم هذه الحركة لو كان المتحرك في القسم الأول مغايرا للمتحرك في القسم الثاني لم يكن هناك حركة، إذ ما له الفعلية مغاير لما كان له القوة والاستعداد. ويلزم حينئذ أن لا يكون هناك تدرج في الوجود، بل ينعدم شيء في آن لينوجد شيء مكانه، وهذا خلاف معنى الحركة. الأمر الثاني الداعي إلى موضوع الحركة هو أن الحركة صفة تلحق المتحرك، فلو وجدت الحركة من غير أن ينوجد المتحرك لوجدت الصفة من دون موصوفها أو العرض من دون معروضه. وهذان الدليلان هما نفس الدليلين اللذين ذكرهما المشاؤون عندما أرادوا أن ينكروا الحركة الجوهرية. ونحن إذ أثبتنا الحركة الجوهرية، هل نلتزم بضرورة وجود موضوع للحركة الجوهرية بناء على هذين الدليلين أو لا؟ ذهب البعض إلى أن ثبوت الحركة في الجوهر يستلزم أيضا أن يكون هناك موضوع لهذه الحركة الجوهرية، وفسر إشكال المشائين بأنهم عجزوا عن تقديم موضوع ثابت للحركة الجوهرية، فلذلك دعاهم ذلك إلى نفيه. يعني أن المشائين إنما منعوا من الحركة الجوهرية بسبب أن التحرك في الجوهر يستلزم انتفاء موضوع الحركة، وإذا انتفى ركن من أركانها انتفت الحركة. الآن عندما ثبتت الحركة الجوهرية فلنا أن نعيد نفس هذين الدليلين، فنقول إن هذه حركة من الحركات فلا بد لها من موضوع. يعني المشاؤون ماذا فعلوا؟ قالوا لو كان الجوهر متحركا لم تنع أن تتحرك الأعراض، لأن هذه الحركات العرضية تحتاج إلى موضوع، وموضوعها هو الجوهر، فلذلك يجب أن يكون الموضوع ثابتا، فالجوهر لا يمكن أن يكون متحركا. الآن قد أقمنا دليلا على أن الموضوع والجوهر متحرك، فننقل الكلام إلى هذه الحركة الجوهرية تحتاج إلى موضوع بلا إشكال، ولا بد أن يكون موضوعها ثابتا، وإلا انتفى معنى الحركة الجوهرية لانتفاء وحدة الحركة، وكان هناك صفة من دون موصوف. ولذلك ذهب بعض القائلين بالحركة الجوهرية إلى أن موضوع الحركة الجوهرية هي المادة الأولى، إلا أن هذا المذهب فاسد، والحق أن الحركة الجوهرية لا تحتاج إلى موضوع، ولا يلزم انتفاؤها بانتفاء موضوعها، وذلك لأن المستند في الاحتياج إلى موضوع إن كان هو حفظ وحدة الحركة بدعوى أن الحركة تتجزأ إلى أجزاء، فلو كان المتحرك في كل جزء مغايرا للآخر لم يكن هناك حركة، ففيه أن هذه التجزئة تجزئة بفعل الواهم، أما في الخارج فإن الحركة لا مكان لتجزئتها، فهي شيء واحد ووجود سيال. يعني الإشكال كله أنهم لم يفهموا ما معنى أن الحركة وجود سيال تدريجي. هذه التجزئة التي تستدعي أن يكون المتحرك في الآن السابق مغايرا أو عينا للمتحرك في الآن اللاحق هي مجرد تجزئة وهمية في صنع الوهم، فهذه الأجزاء غير فكية لا تتفكك، أصلا يوجد لأجزاء، وإنما وجود واحد سيال. ولذلك لا معنى لأن نفرض كون المتحرك في الآن السابق مغايرا للمتحرك في الآن اللاحق، فإن كان المناط هو حفظ وحدة الحركة فالحركة واحدة بوحدة تلك الصورة وبعدم قابليتها للانفكاك الخارجي، وبسبب أن هذا الانقسام مجرد انقسام في صنع الوهم. وأما إذا كان المناط في الاحتياج إلى موضوع للحركة هو بقاء الصفة من دون موصوف أو العرض من دون معروض، فقد عرفنا أن الحركة الجوهرية هي عين الجوهر، لا أنها صفة تثبت للجوهر. فالجوهر ليس شيئا له الحركة، وإنما الجوهر هو عين الحركة. غاية الأمر أن هذه الحركة هي نحو من أنحاء وجودي، ولذلك تكون الحركة معقولا ثانويا فلسفيا. فليس الجوهر موضوعا ثابتا وتلحقه صفة الحركة، بل هو شيء عين الحركة. الفصل الثاني عشر في موضوع الحركة الجوهرية وفاعلها، هذا نقرأه إن شاء الله غدا، وإن كنا أنهينا هذا الفصل حقيقة والحمد لله رب العالمين. أنه كان في شوية وقت للخطبة الثالث عشر.